بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين ولسائر المسلمين أجمعين. وفي الدرس الخمسين بعد المائة الرابعة، وفي تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان في الدرس السابق بيان أن التبديل الذي جاء في القرآن للجلود وللسماوات والأرضين إنما هو تبديل صفات وليس ذوات، خلافا للفلاسفة وأولهم الجهم الذي فتح باب الكفر والشر والضلال والعياذ بالله. ثم قال هنا: ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. قال شيخنا حفظه الله: آدم عليه السلام خلقه الله من تراب، وذريته خلقوا من ماء مهين، وهو ماء الرجل وماء المرأة، إلا من البشر؟ نعم، إلا عيسى ابن مريم عليه السلام، فإنه خلق بالنفخة التي نفخها جبرائيل عليه السلام في جيب درعها فولدت عيسى. نعم، فإنه خلق بالنفخة التي نفخها جبرائيل في جيب درعها فولدت عيسى. وهكذا أطوار خلقت، منذ آدم عليه السلام وأما سائر الخلق فخلقوا من ذكر وأنثى. انتهى كلامه. بإذن القسمة رباعية، سائر الخلق منهم من خلق من أب بلا أم وهو ها كيف عيسى لهم من أب بلا أم وهو حواء، ومن أم بلا أب وهو عيسى، وبلا أم ولا أب وهو آدم، وسائر الخلق من أم وأب. نعم، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. لكن الإنسان لو أنه لم تأتيه الذرية يسأل ربه الذرية، يسأل ربه الذرية، ولا يأس أبدا من روح الله ورحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم من علقة ثم من مضغة، ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم.
تستحيل أن تتحول من حالة إلى حالة. نعم، تصير قطعة مضغة، قطعة من لحم. قال شيخنا فتصير مضغة يعني بقدر ما يمضغ في الفم، ثم يخلق الله العظام، ثم تنفخ الروح بعد 4 أشهر، ويؤمر بأربع كلمات. وجاء في بعض الأحاديث أن الملك يدخل بعد 82 يوما. نعم.
ثم تستحيل فتصير.
لعلك تبحث عن هذا الحديث، 81 أو 82 يوما، أذكر هناك نص صحيح ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. ممكن يعرف ذكر أم أنثى في هذه المدة قبل اكتمال 4 أشهر، لأن الملك يكون قد دخل. ها؟ حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، ما هو؟
هو يأتي إن شاء الله في.
طيب. نعم. نعم.
ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط
الله أكبر. نعم.
فيصور منها.
وانظر، كل إنسان له شكل وهيئة معينة، لا يمكن أن يختلط مع الآخر. حتى التوأم، الولد التوأم مع أخيه، وهذه نطفة واحدة قسمت 2، يكون متشابهين تماما، ولكن لا يمكن أن يتشابهوا في كل شيء، في الصفات والذوات. قد يكون متشابهين في الصفات الخلقية، وأما الصفات الخلقية والأخلاق فيختلفون. هذا يعني حركته زيادة، وهذا بطيء، هذا يعني يتحرك كثيرا، وهذا يعني خامل، وهكذا. وميز الله عز وجل كل إنسان بميزة يتميز بها عن غيره، كل هؤلاء الخلائق بقدرة الله عز وجل سبحانه وبحمده، وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الشكر على نعمائه. لا تختلط أنساب ولا تختلط أحساب، فهو على كل شيء قدير جل وعلا. نعم.
ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها 40 يوما
وتثبت العقيقة بماذا؟ هل إذا خلق في بطن أمه ونفق فيه الروح ثم مات وهو في بطن أمه يعق عنه إذا نزل ميتا، أم لابد أن ينزل حيا ثم بعد ذلك إذا مات يعق عنه؟ قولان لأهل العلم. الشيخ الرجحي يرى أنه إذا خلق ومات يعق عنه، والأظهر والله أعلم أنه لا يعق عنه إلا إذا نزل حيا، ولو صرخ صرخة ثم مات فإنه تجب العقيقة، أما إذا نزل ميتا فليس عليه عقيقة، ما نزل الأرض حيا. نعم. ولكن إذا اكتمل خلقه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أما إذا نزلت مضغة قطعة لحم فإنها لا تغسل، ولكن لا مانع أن تلف في خرقة وتوضع في حفرة يعني صيانة لها ونظافة للمكان، ولكن لا تدفن في المقابر. كذلك لو قطع من الإنسان ذراعه أو رجله مثلا وما زال باقي البدن حي يتحرك، لا يلزم أن تدفن في المقابر، ولا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، وإنما تدفن في الأرض، تحفر لها حفرة وتدفن فيها إكراما للإنسان، الإنسان يكرم حيا وميتا. نعم. وذلك نهي عن الجلوس على المقابر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على المقابر. نعم. المقصود بالجلوس الجلوس على القبر، أما مجرد وضع اليد إذا كان كبير سن وضع يده، بعض الإخوة تشدد في هذا جدا، كبير سن وضع يده هكذا، بعض الإخوة تشدد يقول ارفع يدك، وربما تعامل معه بغلظة، هذا لا ينبغي هذا أبدا، هذا ما جلس، هو متكئ لأنه يحتاج للاتكاء. نعم. ممنوع النهي عن الجلوس على المقابر. نعم.
فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبيح وذكر وأنثى وكتب رزقها وأجلها.
انظر كم مليون طفل يولد في العالم في الثانية الواحدة أو في الدقيقة الواحدة، وكل موكل به ملك ينفخ فيه الروح. نعم.
وشقي أو سعيد كما ثبت في الصحيحين.
وكم من إنسان يموت خصوصا في الأيام في هذه الأيام وفي أواخر الزمان أيضا، حينما يكون للخمسين امرأة قيم واحد، يعني بعض الناس يفهم أن هذا يدل على جواز الزواج من 50 امرأة في آخر الزمان، ويقول متى يأتي هذا الزمان؟ لا، القيم يعني يقوم على أمرهن لكثرة الحروب، يذهب الرجال في الحروب، ويدل على النساء لا يقاتل النساء في البيوت. نعم.
كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات
الملك
ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه قال يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض يموت؟ قال فيقال للنطفة من ربك؟ فتقول الله. فيقال من رازقك؟ فتقول الله. فيقال له اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال
ستجد فيه نعم إلى أم الكتاب. وعندك ماذا؟
الكتاب.
طيب بس. نعم.
قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل في رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان. ثم تلا عامر الشعبي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نكست في الخلق.
نعم. وتكلم شيخنا هنا نقل كلام طويل للشنقيطي محمد الأمين من أضواء البيان في الزلزلة، هل هي في آخر عمر الدنيا أم في عرصات القيامة؟ ولعلك تقرأه يعني تفصيلا، تابع معه في أضواء البيان لو في حاجة نقص أو شيء. نعم اختلاف العلماء. نعم إلى هذا كلام الشيخ عبد العزيز.
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: اختلاف العلماء في وقت الزلزلة المذكورة في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال صاحب أضواء البيان: مسألة، اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الساعة من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر هذه الدنيا وأول أحوال الساعة. وممن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عبيد، وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، لكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر. وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني.
حديث إسماعيل بن رافع سبق الذي فيه ثلاث نفخات.
عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الإسناد فيه علتان، ما هما؟ عبد الله واحد، والثاني يا فؤاد، يا ما اسمك فؤاد؟ مراد. العلة الثانية ما هي؟ الجهالة، جهالة الرجل الذي يروي عن محمد بن كعب القرظي أو يروي عن محمد بن كعب القرظي. نعم، هاتان علتان تطعن في الحديث. نعم.
لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى السماء ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: أنفخ نفخة الفزع، فتفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله فيمدها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتكون ترابا وترج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة.
نعم سرابا عندك ترابا عندي في أضواء البيان بلا موجود كيف مش موجود. سرابا طيب لا يراجع اقرأها سرابا ويراجع. نعم في الايه الأثقال. لا انظر الحج، لا في الحج ليس بزلزال، سورة الحج
في وقت الزلزال.
لا في وقت الزلزال. نعم.
فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترد الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح، فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار، فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو التي يقول الله يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما وأخذهم لذلك من القرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهر.
لا شك أن القرآن العظيم والأحاديث فيه ما هو أشد من ذلك، حتى وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن هذه المعاني ثابتة، تصدع الأرض وتشقق السماء وتفطر السماء، السماء انفطرت وتسجر البحر، البحار كلها تصير نارا تأجج وتضم إلى نار جهنم والعياذ بالله، وإذا البحار سجرت، إذا الشمس كورت، الشمس والقمر ثوران مكوران قذفان في نار جهنم تكبيتا لمن عبدهما من دون الله، كذلك من عبد الأصنام والأحجار تقذف في النار كلها، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فالأمر أعظم من ذلك أيضا، إن كان هذا الحديث ضعيف لكن يوجد من النصوص ما هو أعظم من هذا، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم خسفت شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم قشطت عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. فقال أبو هريرة فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم.
فالشهداء في قبورهم أحياء ولكنها حياة خاصة، حياة برزخية. هل يعلمون ما على ظاهر الأرض؟ لا، لا يعلمون. والأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، ولكن أيضا لا يعلمون الغيب، حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا ما كان من إبلاغه السلام، إذا أحد سلم عليه يوجد ملك يبلغه عن أمته السلام، أما هو وحده لا يعلم هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الكفر والضلال البعيد أن يعتقد الإنسان أن محمدا يعلم أحوالنا هو في قبره والعياذ بالله، وهذا يفعله بعض الجهال الذين يأتون من جهة الشرق بلاد المشرق، بلاد الهند وباكستان وأفغانستان. قد رأيت في المسجد النبوي والعياذ بالله رجلا وقف متجه للقبر يقول يا رسول الله يا رسول الله، قلت له لا يسمعك رسول الله، قال لا والله يسمعني، غضبا شديدا. فهذه البلدان فيها تصوف شديد، يعتقدون في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمع، بل في بعض البلدان العربية يعتقدون، يعني بلغني في صعيد مصر في الجنوب أن بعض الناس يعتقد أن فلانا يحيي الموتى، يعزم على شخص يموت ويحييه والعياذ بالله، وهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله، لا يحيي الموتى إلا الله جل وعلا. نعم. ولذلك هذا الشرك أعظم من الزنا، لو يوجد الزنا في الطرقات والشوارع وعلى قارعة الطريق وتهافت الناس وتسافر وتسافر الحمير، هذا أهون من هذا الشرك، أهون من الشرك. لو زنوا في حجر الكعبة أهون من أن يقول يا رسول الله عند الكعبة. إي والله إي والله لو زنى عند مقام إبراهيم أهون من أن يقول يا رسول الله يا رسول الله وهو في قبره والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. وهذا يغذيه الفكر الصوفي المنحرف الضال الذي يشجع الآن بعد هذه الثورات، وصار له يعني مجمع يجتمعون بالألاف بل بالملايين على مستوى العالم. الشيعة لهم فكر والصوفية لهم فكر، بل بعض البلدان إلى الآن يعني الصوفية لا تكاد تجد مسجد ليس فيه قبر والعياذ بالله في بعض الأماكن في بعض البلاد. نعم، الحمد لله الذي عافانا من ذلك، نسأل الله العافية. نعم.
وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. قال الشيخ الراجحي ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسناد. ومن رواة هذا الحديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، ومعروف أنه راوي حديث الصور، فقد جمعه ولفقه من عدة أحاديث، وفيه أنه ذكر ثلاث نفخات، والمعروف في النصوص في القرآن وفي الصحيح أنها نفختان، قيل أولها فزع وآخرها صعق ثم نفخة البعث. وأما في الحديث السابق فذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قال صاحب أضواء البيان وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله. وفي هذا الحديث ذكر رجلا قبل أبي هريرة فهو مبهم. قال ثم قال هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك والله أعلم. قال الشيخ الراجحي وقد علمت ضعف الإسناد المذكور، وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في التفسير باب قوله وترى الناس سكارى، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج.
إن الله يأمرك لم يسبقها نصب ولا جزم، وهذا فيه رد على الأشاعرة، فينادي بصوت، والصوت يدل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، خلاف للأشاعرة القائلين بأن كلام الله كلام نفساني، فهذا نص صريح أنه كلام بصوت. نعم.
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد وأنتم في
من يأجي جمال جكام
999
نعم.
وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة.
وهذا يدل على أن إذا تعجب من شيء يكبر، أما التصفيق فهذا لا يجوز، وإن قال به بعض الأفاضل من أهل العلم لكن لا حجة فيه، ليس عليه دليل، وإنما الحجة في خلاف ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للرجال والتسبيح للرجال، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، يعني في الصلاة، لتنبيه الإمام من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، فتضرب بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر حتى تنبه الإمام، لا تتكلم، ربما لا يفتي حتى لا يفتن بها أحد. نعم. نعم.
ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قال من كل 999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى.
سكرى وما هم بسكرى.
سكرى
مع الإمالة يعني.
لا ستأكل.
طيب إلى آخر. نعم.
فقد تبين أن فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن هذا في آخر الدنيا، ودليله حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والثاني أن هذا بعد البعث، ودليله حديث البخاري وهو حديث صحيح، والقول الثاني هو المعتبر والمعتمد وهو أن هذا يكون بعد البعث.
طيب لكن حيشكل عليه ماذا؟
حصول الحمل والرضاع.
وضع الحامل حملها ووضع المرضع رضيعها. نعم سيجيب عن هذا. قال الشيخ عبد العزيز
الجواب.
نعم اقرأ الاستشكال. استشكل هو
الجواب على من استشكل حصول الحمل والإرضاع عند قيام الساعة.
ثم يعني فإن قيل أنت ترجح أن هذه الزلزلة بعد قيام الساعة، فكيف يكون حمل وإرضاع بعد قيام الساعة؟ وهذا موطن للحساب. نعم فالجواب
ثم قال صاحب أضواء البيان فإن قيل هذا النص فيه إشكال بأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين. الأول هو ما ذكره أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة عن شدة الهول، لقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. تنبيه
ليس مع ذلك أن الشنقيطي يقول بالمجاز، لا، الشنقيطي هو من أول من رفع بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفى المجاز في رسالته العظيمة في نفي المجاز، محمد الأمين. نعم. لكن هذا أسلوب يستعمله العرب، واسأل القرية واسأل العير، ما في مانع، هذا شيء يعرفه العرب. نعم.
شيخنا هذا ردود على شيء هو مخالف أصلا لما يرجح على القول بأنها بعد قيام الساعة.
طيب أكمل.
تنبيه اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ والجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض.
نعم زلزال وفزع وخوف، لا زلزال حركة. نعم.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان، لما قدمنا مرارا من أن المشددة المكسورة تدل على التعليل
إن
كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه،
يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، يعني لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم.
كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه ومسلك النص الظاهر، أي اتقوا الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا.
نعم.
قال الشيخ الراجحي وبهذا يتضح أن المسألة فيها قولان، القول الأول أن الزلزلة في آخر الدنيا، ودليله حديث إسماعيل بن رافع لكنه ضعيف، والقول الثاني أن الزلزلة بعد البعث ودليله حديث البخاري. والجواب عن الإشكال كيف تضع الحامل والمرضع من وجهي، الوجه الأول أن الحامل تبعث حاملا والمرضع تبعث مرضعا، والقول الثاني أن المراد بالزلزلة شدة الهول، وهذا أسلوب عربي معروف، والمراد بالزلزلة زلزلة الخوف لا زلزلة الحركة، لا زلزلة الأرض والحركة، لأن الله تعالى سمى ما حصل للمؤمنين في الأحزاب زلزلة، قال وزلزلوا زلزالا شديدا، فالزلزلة تطلق على شدة الخوف وتطلق على الحركة. وقول الجمهور فيه نظر، ولكن المعول عليه الدليل، وهو يعني حديث
الجمهور الذي أخذ بحديث إسماعيل بن رافع في الثلاث نفخات نظر، في قولهم فيه نظر. نعم.
وهو حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف.
نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد إن شاء الله. يا ريت أبو العباس تبكر قليلا، أشير إخوة عندهم عمل، بكر بالصلاة خمس دقائق بعد أنت جئت تصلي بخمسة وعشرين دقيقة، 25 ولا أكثر، ها 20 لا أكثر من 20، 25 على الأقل. لا نصلي بعد كم، نخليها بعد 20 25، من بعض الإخوة طلب هذا اللي عندهم عمل يعني يتحرج إنه ينصرفوا قبل انتهاء الدرس، يفوتهم شيء في الدرس. نعم. الخوف وأيضا هذا له نظائر في الكتاب والسنة، ففي قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري إن الميت لا يعذب بعويل أهله عليه، هذا العذاب ما هو العذاب؟ هل يعذب بالنار أم يعذب معنويا يتألم؟ المراد أنه يتألم على الصحيح، لأنه ليس له ذنب إذا كان أهله سرقوا عليه، ما ذنبه هو؟ هو يتألم من سراقهم، ليس أنه يعذب بالنار. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ما حكم لبس جوربين واحد فوق الآخر؟ نطلب من فضيلتكم التفصيل في ذلك، من حيث لو كان يلبس واحد وقبل انقضاء المدة لبس الآخر، أو لبس كلاهما ثم بعد ذلك خلع أحدهما وبقي الآخر. إذا لبس الإنسان جوربا أو جوربين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، إذا لبسها على طهارة فإنه يجوز أن يمسح فوق الفوقاني منها، أما إذا لبسه على غير طهارة فلا يجوز له أن يمسح عليه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما جاء ليصب على الوضوء فقال وأراد أن يخلع خف الرسول عليه السلام، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا حديث جرير بن عبد الله، وكان يعجبهم لأنه كان بعد نزول آية المائدة، فإذا لبس الشراب الفوقاني أو الخف الفوقاني على طهارة يمسح عليه، أما إذا لبسه على غير طهارة لابد أن يخلعه لأنه يشترط. وأما مسألة انقضاء المدة هل هي تنقض الوضوء أم لا، فجمهور أهل العلم يقولون بأنها تنقض، وابن تيمية رحمه الله يرى أنها لا تنقض الوضوء طالما أنه متوضئ يبقى على طهارته، لأن هذا يقين لا يزول إلا بيقين. وأما مسألة خلع الشراب أو الجورب أو الخف هل هو ناقض الوضوء أم لا، فجمهور أهل العلم على أنه ناقض، والصواب أنه ليس بناقض، وقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لو أن الإنسان كان متوضئا وخلع خفه مثلا جاء الظهر والجو احتر على قدميه فخلع الخفين ثم بعد ذلك لبسهما قبل أن ينتقض وضوءه لا بأس يمسح عليهما. ولم يرد أبدا حديث صحيح يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء أبدا، وإن كان الجمهور يقولون بذلك لكن ليس هناك دليل على هذا. نعم نعم. إذا ماذا؟ نعم على طهارة. أيوة ولو خلع، لو الخلع لا ينقض الطهارة. لو ماذا؟ نعم لا أنا ما قلت هذا، تطهر طهارة كاملة ولبس، لكن أنا قلت ولبس خفين أو ثلاثة أو أكثر يمسح على الفوقاني طالما أنه لبس على طهارة. أما إذا كان لبسه على غير طهارة يعني مثلا توضأ ثم لبس خفا ثم انتقض وضوءه ثم لبس خفا آخر على هذا، لبس خفا آخر بعد انتقاد الوضوء ثم جاء وقت الصلاة، هل له أن يمسح على الخف الفوقاني؟ لا، لأنه لبسه على غير طهارة. لكن لو نزع الفوقانية ومسح على الذي تحته الذي لبسه على طهارة لا بأس أبدا. واضح؟ نعم. يقول أحسن الله عليك يا شيخ، لعلك ذكرت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب يقصد إذا على ماء الرجل ماء المرأة لمعرفة معنى الحديث. نعم، إذا على ماء الرجل ماء المرأة شابه المولود أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل شابه المولود أخواله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما وجود الكلام من الله عز وجل بصوت في الحديث يتكلم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حتى وإن كان حديث يا آدم بعد خلق النار لا يدل على أن الله هو المتكلم، فهذا جاء في الحديث الأخرى. يقول من وهب جزءا من ميراثها لأحد الورثة هل لها أن تطالب به بعد ذلك؟ لا، الذي يهب هبة ويرجع فيها كالكلب يلق في الماء، إلا الأب على ولده فله أن يرجع في هبته، ولكن إذا رجع في هبته لا يأخذ الهبة يعطيها لولد آخر، وإنما ينتفع بها هو ولا يعطيها لولد آخر حتى لا يوقع بينهم العداوة. يقول بارك الله فيكم، ما الدليل على إلقاء السلام على أبي بكر وعمر عند قبورهما بارك الله فيكم. جاهد عن السلف الإمام مالك رحمه الله وغيره أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد النبوي السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وما الإشكال؟ وأنت في البخاري أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. وكاف الخطاب هنا لا تدل على أن الموتى يسمعون، فلا يلزم، لا يلزم. قد يقول الإنسان لشخص بينه وبينه نهر السلام عليكم ويشير بيده هو لا يسمعه، أو في زجاج السيارة مغلق يقول له السلام عليكم بكاف الخطاب وهو لا يسمعه، لأن بعض العلماء الذين قالوا بأن الموتى يسمعون استشهد بهذا بحديث عائشة أن النبي قال لها قولي السلام عليكم بكاف الخطاب. ونحن نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، والنبي عليه السلام لا يسمع إلا عن طريق الملك. يقول أصلي عليكم عن القول بأن الطمأنينة واجب في الصلاة، إذا لم يأتي بها هل يجبر سجود سهو؟ الصحيح أن الطمأنينة ركن لحديث المسيء صلاته، وإذا لم يأتي بها فصلاته باطلة سواء لم يأتي بها عامدا أم جاهلا أم ناسيا. قل شيخنا بارك الله فيك وعافاك من كل سوء آمين، إذا جلس الإنسان على القبر وقد بني هذا القبر ببناء مرتفع هل يعد هذا جلوسا على القبر؟ نعم، ولا يلتفت لقول الشعراوي أن هذا ليس جلوسا على القبر، هذا باطل. وهذا قول الصوفية يقولون بأن حينما يقول يعني هؤلاء الأغبياء الذين يقولون أن هذا نهى عنه الرسول، أين الميت الآن؟ أنا جالس على جدار أو على بناء، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس على القبر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا داعي للفلسفة ورد حديث الرسول عليه السلام بالعقل، نهى أن نسمع عن هذا ننتهي عن هذا. وهذه من الطوام، هذه القبور المرتفعة من أنكر المنكرات، يعني من أنكر المنكرات هذه القبور المرتفعة، وهي من أسباب عودة الشرك. ولذلك في حديث أبي الهاج الأسري عند مسلم لما قال له علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذه القبور من أسباب الشرك والتمسع بها، وليس فيها أي عبرة ولا عظة، قبر مرتفع مبني ببناء وعليه زهور وموضوع عليه رخام اسمه فلان ابن فلان، وفي بعض المدن المزدحمة ربما كانت دورين أو كانت غرفة يوضع الميت على الأرض هكذا، ربما يمشي الناس من هنا وتأكله الكلاب من هنا والعياذ بالله. ونفس الأمر بتعميق القبر وتوسعته، أمر من يحفر المقابر أن يعمق وأن يوسع، هذا من السنة في حفر القبر. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك.